بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم متصل إلى الإمام أبي طالب المكي رضي الله عنه وعنكم وعنا إلى أن قال: الفصل 42، كتاب حكم المسافر والمقاصد في الأسفار. فإن سنح لهذا المريد سفر ففي الحديث: البلاد بلاد الله عز وجل، والخلق عباده، فحيثما وجدت رزقا فأقم واحمد الله عز وجل. والخبر المشهور: سافروا تغنموا، فغنيمة أبناء الآخرة ربح تجارة الآخرة. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: قل سيروا في الأرض. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن جعلت آياته في نفسه تبصر ففطن، ومن جعلت له الآيات في الآفاق سرب وسرى. كذلك قال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فمن سار فكانت له بصيرة اعتبر وعقل، ومن مر على الآيات فنظر إليها منها تذكر وأقبل. ومن أمر الله عز وجل بالمشي في مناكب بساطه والأكل من رزقه بعد إظهار نعمته بتذليل مهاده، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قيل: في أسواقها، وقيل: قراها، وقيل: جبالها. وهو أحب إلى أحداب الأرض قراها، ومناكبها جبالها لأنها أعاليها. وكان بشر الحافي يقول: يا معشر القراء، سيحوا تطيبوا، فإن الماء إذا كثر مقامه في موضع تغير. وقيل: إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق النفس، وأيضا يسفر عن آيات الله سبحانه وقدره وحكمه في أرضه. فإذا عزم على السفر فليصلي ركعتي الاستخارة، وليعقد التوكل على الله عز وجل، فيكون ناظرا وساكنا إليه تبارك وتعالى، واثقا به ومعتمدا عليه، مستورا حاله، راضيا عنه عز وجل في تقلبه ومثواه. ولينوي في سفره الاعتبار بالآثار، والنظر إلى الآيات بالاستبصار، والابتغاء من فضل الله سبحانه فيما ندبه إليه من الأسباب. ويقال إن الله تبارك وتعالى وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصدهم، فيعطي كل واحد على نحو نيته. فمن كانت نيته طلب الدنيا أعطي منها، ونقص من آخرته أضعافه، وفرق عليه همه، وكثر بالحرص والرغبة شغله. ومن كانت نيته طلب الآخرة وأهلها أعطي من البصيرة والفطنة، وفتح له من التذكرة والعبرة بقدر نيته، وجمع له همه، وملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله، ودعت له الملائكة واستغفرت له. فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه، ورياضة نفسه، واستكشاف حاله، وامتحان أوصافه. لأن النفس إنما أظهرت الإذعان والانقياد في الحضر، وربما استكانت وأجابت في السفر. فإذا وقعت عليها أثقال الأسفار، ولزمتها حقائق الاستخبار، خرجت عن معتاد ذلك المعيار، فأسفرت حقيقتها وانكشفت دواعيها. فيكون المسافر في علوم وبصائر يعرف بها خفايا نفسه ومكامنها، ويكون هذا من خبي الأرض الذي يخرجه الله عز وجل لمحبيه متى شاء،
كما قال جل وعلا: يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فإن خرج سائحا في
الحمد لله. الحمد لله خالقنا وخالق الكون كله وممهد الأرض لنا، جعل لنا فيها سبيلا وزودها بما نحتاجه، وجعل مقامنا فيها فرصة التزود للدار الآخرة والاستعداد للقائه جل جلاله. له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على أمكن عباده في الفهم عنه والمعرفة به، الداعي إلى سبيله ودربه، من جعله خاتم أنبيائه وسيد رسله، المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن أحبه وولاه واتبعه واقتفاه واهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يحدثنا الشيخ عليه رضوان الله تعالى في هذا الفصل عن حكم وحكم الأسفار والمشي على ظهر هذه الأرض، واعتلى شان المؤمن والصادق والمخلص نية وقصدا ووجهة واستفادة ونظرا وعبرة، ومضي غيره ممن نقص عنده العلم، وممن نقص عنده الوعي، وممن نقص عنده صدق الوجهة، مضيهم في سفر بعد سفر بلا تحرير نيات ولا مقاصد صالحات ولا حسن استفادات، فيكونون ممن اشتغل باللهو واللعب في هذه الحياة، فيصير كثير من حركاتهم وإقاماتهم وأسفارهم داخلة في اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد، وهناك انحصروا وانقصروا. وهؤلاء الغافلون المشار إليهم بالآية الأخرى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فيكون إضاعة العمر وحصول الإهمال منهم للفوائد الموضوعة في الكون بأسفارهم وبإقاماتهم، فتفوتهم الخيرات الكثيرات. فينبغي للمؤمن وقد أكرمه الله بهذا القرآن وبهذا النبي أن يرتفع ويسمو في مقاصده وأنحى مراداته وجاده، حتى لا تكون له إقامة ولا سفر إلا عن حسن نظر وعن اكتفاء للأثر وعن فكر وعبر وعن استفادة مما جعله الحق الأكبر في هذا الوجود فيما بطن وفيما ظهر. ثم على قوة الإيمان واليقين والمعرفة استقر ذلك حتى يشمل الحركات والسكنات، فيتحرك لله ويسكن لله وينام لله ويقوم لله ويأكل لله ويشرب لله ويلبس لله ويتكلم لله ويسكت لله. إلى ذلك أشار نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويعتلي ويرتقي بهذا الإيمان إلى أوج اليقين، فيعطي بالله ويأخذ بالله ويقوم بالله ويقعد بالله ويتحرك بالله ويسكن بالله سبحانه وتعالى، وهو شاهد ما قال الحق في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمع بصر فبي يسمع بي ينطق بي يبصر بي هكذا. فكم من فرق بين هؤلاء الذائقين لهذه المذاقات وبين من يقوم ويقعد ويأكل ويشرب ويتحرك كما قال الله في صنفه من العباد الذين ابتلوا بالكفر والعياذ بالله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن هنا آداب ومقاصد وأحكام للمسافر وللمقيم لا يغفلون عنها، ليستفيد كل من كل إقامة من كل سفر. يقول: فإن سنح لهذا المريد، أي مريد الحق، مريد القرب من الحق، مريد رضا الحق، مريد مجاورة الحق في دار الكرامة، مريد مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن سنح لهذا المريد سفر، ففي الحديث: البلاد بلاد الله عز وجل، والخلق عباده، فحيثما وجدت رزقا فأقم. أصل الحديث عند الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويقول فيه: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. والقصد أنك صاحب مهمة في الحياة، وحيث تيسر لك إقامة أمر الله تبارك وتعالى وتحصيل ما يعينك على ذلك، فهناك الخير. لا تعرج على وطن، وكن أينما كان، عزك هو المكان، عزك شرفك بالطاعة والتقوى وتيسير الأسباب للقيام بأمر الله حيثما تيسر ذلك، هناك الخير. على حسب همتك ونهمتك. يقول: فأقم واحمد الله عز وجل حيث يسر لك صحة وعافية ورزقا وقدرة على القيام بعبادته التي خلقت من أجلها، وأداء لدور في الخلافة عنه تبارك وتعالى. قال الخبر المشهور: سافروا تغنموا، وقد جاء عند الشيرازي والخطيب وابن النجار وعند البيهقي بلفظ: سافروا تصحوا وتغنموا. وفي رواية عند الإمام أحمد عن أبي هريرة: سافروا تصحوا وغزوا تستغنوا. وفيه إشارات إلى كسب الصحة ظاهرة وباطنة، وإلى كسب الغنى بالله تبارك وتعالى مع الرضا والقناعة بما يسر سبحانه وتعالى من الرزق في الظاهر، والاستزادة من الرزق الذي يهبه في الباطن جل جلاله. وإن الله رتب حصول كثير من الأرزاق الحسية والمعنوية، وكثير من صحة الأبدان والقلوب والأفكار والعقول على الحركة وعلى الأسفار والانتقال من مكان إلى مكان. وقد سبق فيما مضى في العام الماضي في الكتاب ذكره لمن يقيم في البداية ثم يسافر في النهاية، ومن يسافر في البداية ثم يقيم في النهاية، إلى غير ذلك، في إشارة إلى اختلاف الأحوال والأذواق والمواهب والتجلي الإلهي، فيصلح لهذا هذا وهذا هذا، وهذا في أول أمره وهذا في آخر أمره، ومنهم من أقام أصلا ومنهم من سافر حتى توفي، وكل يحوم حول صلاح قلبه ورضا ربه، فيبحثون عن ذلك، لا غرض لهم في إقامة بعينها ولا في سفر بعينه، ولكن أرادوا ربهم، وحيثما رأوا الحال أصفى وأطيب لمعاملته ركنوا اتجهوا إلى ذلك وأثروه. يقول: فغنيمة أبناء الآخرة ربح تجارة الآخرة. ويقول الله تعالى: وهو أصدق القائلين: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فمن أقام في منطقة بداعي ميل هواه، بداعي تيسير بعض شهواته أو علائق أسرته أو مجتمعه، والمكان الذي أقام فيه حال بينه وبين إقامة الشعائر وبين استقامة القلب، فرضي بذلك مقابل أن له أنس بأموال أو بأولاد أو بأهل أو بتيسير بعض الشهوات، فأثر ذلك وجلس فيها فيموت وهو ظالم لنفسه، لأنه ضيع كثيرا من أمر دينه في هذا المكان، ولكن أخره وأجلسه فيه تلك الإرادة الهابطة لأجل الشهوات أو لأجل شيء من المرادات الدنيا. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ لما أنتم بهذا الحال في تعاملكم مع الشرع ومع الأوامر الإلهية ومع المنهج؟ قالوا: كنا متضعفين في الأرض ما نقدر، كنا تحت سلطة قاسية وجد ما يسمحوا لنا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ربي ما خلق هذا القرية اللي أنتم فيها، الدولة دي اللي عجبكم شهواتها، ما خلق الله؟ ما عندي أرض ثانية؟ ما خلق بلدان أخرى؟ ما خلق أماكن تستطيعون أن تقيموا فيها أمره وأن تعلنوا فيها بشعائر دينه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلا عذر لهم بذلك التأخر على غير وجه. ومن هنا قال أهل العلم: إن الهجرة تجب على من لم يستطع إقامة الشعائر الدينية وإعلان بها في أي بلد، وهو يقدر على الرحيل منها يجب عليه أن يرحل منها إلى بلد يقيم فيها شعائر الله ويؤدي فيها فرائض الله ويقيم دين، سواء كان حكامها مسلمون أو كفار، لكن يقيم شعائر الله فيها ويؤدي شعائر الله فيها. فحينئذ إنما تلزم الهجرة من مكان لا تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله، ولا أن تعلن بالأذان ولا بالجماعة ولا بالجمعة ولا معالم الدين الشريف، فيجب تسافر. يقرب من ذلك من كان في منطقة تيارها ومجرى الحياة فيها يضطر الأولاد والأسرة والناشئة إلى فعل محرمات وترك واجبات، وهو جالس ما تقدر تروح مكانها، يقدر لكن نفسه ما تشتهي، لأنه هنا يحسي شيء مرتب، يحسي في أجهزة يستعملها ما يحصلها نكم لك جهزه ورتبه أنت ومرتبك وجهزتك، ما دريت لما خلقت ومن خلقك، ما عرفت آخرتك ومصيرك وماذا يفيدك هذا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فوليك مواهم جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله تعالى، لمن أوقعهم ذلك في الكفر أو في موجب العذاب. يقول تعالى: سيروا في الأرض فانظروا، فأمر بالاعتبار والادكار. وهكذا إذا نظرنا إلى الأرض، إذا نظرنا إلى أنفسنا، إذا نظرنا إلى الكون من حوالين، فنظرتنا فاحصة ونظرتنا هادفة لا كحال الكفار، يسافرون ينظرون لكن ما يقعون على حقيقة اعتبار ولا حقيقة الذكار، إلا نادر ممن رأت عناية أو سبقت له سابقة فيلتفت يفكر في نفسه ويرجع، هذا يسلم وهذا يهتدي وهذا يصلح نفسه وهذا كذا، وإلا هنا وهنا وجزء ومناظير واتصالات هنا وهنا، كل عبرة ما هدي والفائدة ما هدي، ما عرف نفسه ما عرف ربه ما عرف آخرته، مسكين لعب يلعب. إنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وما الحياة الدنيا إلا متاع، لكن المؤمن التقيه يعتبر يذكر يزداد إيمان، يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، ورسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت نهايات المتقدمين، وبأي سبب هلك من هلك، وبأي سبب نجا من نجا. سيروا فانظروا وتأملوا، فهي عبرة ونظر. ولذا جاءنا أيضا في الخبر: إن الله أمرني أن أعفو عن من ظلمي، أن أعطي من حرمني، أن أصل من قطعني، وأن أحسن إلى من أساء إلي، وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. وجاء في سيرة نبينا أن جل نظره الملاحظة، ونظره إلى الأطول إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحسن المطالعة للموجودات بما يظهر كمال وجمال وجلال الموجد هو المقصود الأعظم من خلق هذا الكون ومن خلق هذا الإنسان، وهو الفائدة لهذا الإنسان. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، هذا الفائدة، هذا المقصود، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء نعمة، أي لتطالعوا جماله وجلاله وكماله في هذه الشاشات، هذه الشاشات المبثوثة لكم، السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن والعبر ومن مضى قبلكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحيث انفتحت لك الشاشة وتجلت فغنم حسن المطالعة لتطلع، لتطلع ولترتفع. يقول وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن جعلت آياته في نفسه انكشف له سر ما أودع في هذه النفس التي فيها عجائب الأكوان الأخرى، الكائنات الأخرى موجودة من عجائبها في نفسك. ده قال سيدنا علي تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يقول تبصر من جعلت آياته في نفسه تبصر ففضن، ومن جعلت له الآيات في الآفاق سرح وسرى، ومن جعلت له الآيات في الآفاق سرح وسرى مسافرا في أرض الله تعالى. قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فمن سار فكانت له بصيرة اعتبر وعقل، ومن مر على الآيات فنظر إليها منها تذكر وأقبل، ومن ومن أمر الله عز وجل بالمشي في مناكب بساطه والأكل من رزقه بعد إظهار نعمته بتذليل مهادك سبحانه وتعالى. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مناكبها إيش معنى مناكبها؟ قال قيل أسواقها مناكبها، مشوا مناكبها قيل قراها مناكبها، قيل جبالها. قال وهو أحب إلي، في التفسير أن المناكب هي الجبال، وإليه مال جماعة من أهل الفكر العميق وأهل العبادة الواسعة، فيمرون إلى الجبال ويعبدون الله فيها، ولهم اقتداء بزين الوجود في اختياره جبل حراء ومكثه في غار حراء. وبذلك نجدهم في مختلف المحال عمروا كثيرا من الجبال بالخلوات مع الله وبالعبادات لوجه الله تبارك وتعالى. مما اشتهر في تاريخ الأمة جبل لبنان كان يقطن فيه كثير من الصالحين والعارفين. وقال الإمام أبو بكر العدني عليه رحمة الله كنت أذهب أنا وابن عمي عبد الرحمن بن علي كل ليلة فنطلع إلى جبل النعير في تريم، فيقوم في ناحية وأنا في ناحية يقرأ كل منا 10 أجزاء من القرآن في القيام بالصلاة، ثم نرجع عود إلى المساجد من شأن الحزب آخر الليل في المساجد كأن بيتنا ببيوتنا. وهكذا أخذوا مدة على مثل هذا الحال، ولم تزل أماكن لعبادة الصالحين معلومة في الجبال هنا وهناك في مختلف الأقطار. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت. خص الجبال من بقية أجزاء الأرض ثم قال وإلى الأرض كيف صورت، وإلى الجبال كيف نصبت. جل الله وتعالى في علاه. فامشوا في مناكبها، وقال أحداب الأرض قراها، مناكبها جبالها، هذا اللي هو قال أنه تفسير حبله لأنها عاليها. كان بش الحافي يقول: يا معشر القرى سيحوا تطيبوا، فإن الماء إذا كثر مقامه انحباسه في محل واحد في موضع فتغير، أني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طابة وإن لم يجري لم يطبي. الماء الجاري دائم طيب ودائم بعيد عن التكدر والتغير، والمحبوس في محل واحد يمر عليه الوقت يبدأ يتغير ويتأثر. وقال إنما سمي سفر لأنه يسفر عن أمرين، يسفر عن آيات الله في الوجود يعتبر بها المدبر، ويسفر عن ذات الإنسان المسافر أخلاقه وما كمن فيه. فكثير مما هو كامن من أوصافه فيه لا يظهر إلا في السفر، لأن الروتين الذي يعيش عليه في مكانه وبلاده يغطي بعض الأشياء ويسكن بعض الأشياء، فإذا فقد ذلك ولا الفرش اللي يعتاده ولا النوم في وقته اللي يعتاده ولا الأكل الذي يعتاده ولا الأمر ولا الشيء على مزاجه يظهر ما فيه ذلك. هو صبور أو غير صبور، هو شكور أو غير شكور، هو حليم أو غير حليم. لما كانت نفسه متراخية ومتحصل اللي تريد إنسان ما شاء الله، وقور حليم، وإذا داخل وسطه خلي شوية شيء يحركه يظهر هكذا. فإذا من جملة ذلك الأسفار، إذا سافر وما حصل هذا ما حصل هذا ما حصل، هذا اللي اعتاده ما حدو، شراب اللي اعتاده ما حدو، بتمضم يبدأ الحلم مع دحدو، صبر مع دحدو، الهدوء مع دحدو، الكلام طيب عجيب رجع واحد تاني لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يسفر عن أخلاق الرجال كما يسفر عن آيات الله تعالى في الوجود، فيغتنم المؤمن في إقامته وسفره. ولهذا بعضهم هو مقيم ويهدب نفسه ودعت نفسه الحلم قال سفري، استاجر واحد من الذي لهم لسان سليط، خلنا إذا قدنا بين الناس في وقت يكون دي في العز وشرف مدر تعالوا وتكلم علي وسبنا وادرك أجرة مني أعطيك أجرة كذا كذا بس تقوم بهذه المهمة، خلينا أشوف نفسي أنا من، وينظر هل هو تتحرك نفسه ما تتحرك، يصبر ما يصبر، يتأثر ما يتأثر، حتى لا يصدق دعوة نفسه إلا ببينه. فإنها كثيرة الإدعاء، النفس كثيرة الإدعاء، تقول لك هي صبور وهي ضجور، تقول لك هي شكور وهي جحود، تقول لك هي متواضعة وهي متكبرة، تقول لك هي مخلصة وهي مراية، فدخلها السوق وروها العلامة يظهر الحق. لا إله إلا الله. يقول فعند الأسفار، فمن جملة النيات ما سيذكر لنا متعلقا بالخروج بالأدب صلاة الاستخارة كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، والدعاء قبل التوجه فليصدق الأسرار وليعقد التوكل على الله عز وجل، يكون ناظر وساكن إليه تبارك وتعالى واثق به معتمد عليه مستورا حاليا راضيا عن ربي عز وجل في تقلب مثواه، ينوي في سفره الاعتبار بالآثار، النظر إلى الآيات، الاستبصار، الابتغاء من فضل الله فيما ندب إليه. وهكذا أشار إلى ما ورد أنه يوكل بالمسافر ملائكة ينظرون إلى مقاصد المسافرين فيعطى كل على نيته، من تجردت نيته لطلب الدنيا في سفره أعطي منها بشاهد قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إن وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وأحبط ما صنعوا فيها. وتشتت عليه همه وكثر بالحرص والرغبة شغله، ومن كانت نيته طلب الآخرة ولا أعطي من البصيرة والفطنة. من جملة ذلك أن يكون نيته الاعتبار والادكار، أن يكون نيته السعي في نفقة الأهل، أن يكون نيته سداد الدين، أن يكون نيته كفالة يتيم أو سعي على أرملة، أن يكون نيته نفقة الوالدين، هذا من جملة السفر في الآخرة ومن جملة الآخرة. وهكذا كما سيأتي معنا تفصيل ذلك، أدركنا حضور وقت جنازة أحد السادة الأفاضل، ما هو بجوارنا يأخذون جنازته الآن إلى الجبانة إن شاء الله، أعلى الله له الدرجات وجمعنا به في أعلى الجنات وأخلفه فينا وفي المسلمين بخلف صالح، وأعلى درجات الشيخ شكري اللحفي والجميع موتانا وذوي الحقوق علينا، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن استقام على أقوم منهاج واستضاء بأضواء سراج وسلم من كل زيغ وعوجاج وأحسن المعاملة مع ربه وصدق مع مولاه بطهارة قلبه، وصلح شؤوننا وإياكم المسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.